بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد أنبياء الله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صل على محمد وآل محمد. قبل أن نختم مجلسنا هذا إن شاء الله بعد ليلتين من هذه بعد هذه الليلة، بقي علينا عدة مواضيع ما سمح لنا الوقت والمجال للتعرض لها. كثير من المسائل الاجتماعية لم نوفق للبحث عنها، وسنشير إن شاء الله إليها إشارات. وبقي علينا من أصول الدين مسألة الإمامة. هذه الليلة أحاول بإذن الله أن أتعرض لمسألة الإمامة، وأنتم بحمد الله مشبعون بهذه الثقافة، ثقافة الإمامة، ولكن لربما بعض الحاضرين من إخوة وأخوات يحتاجون إلى بحث ومناظرة حول مسألة الإمامة، فعلينا أن نوضح هذا الأمر والاستعانة بالله عز وجل. وصلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة عن الإمامة، وهي مرادفة مع الخلافة، وهي مرادفة مع الولاية، فالمقصود بالولاية والإمامة والخلافة شيء واحد. أحيانا العبارات تختلف، ففي حديث تجي كلمة الولاية، وفي آية تجي كلمة الإمامة، وفي آية أو حديث آخر تجي كلمة الخلافة، وهكذا. لكن المقصود واحد، وإن مسألة الإمامة من الأهمية خاصة في دين الإسلام، بحيث أن هذه المسألة موضع نقاش وخصومة ونزاع بين العلماء، بين الحكام، بين الكتاب، الأدباء، الشعراء، المؤلفين، المفسرين، المحدثين، المؤرخين منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا، منذ وفاة رسول الله، بل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سبيل الإمامة سفكت دماء، أقيمت حروب، صارت قطيعة، فتن، اشتعلت نيران، وإلى يومنا هذا، إلى هاللحظة اللي أنا أكلمكم، آثار الخلاف حول النزاع والنزاع حول الإمامة والخلافة، وانقسام المسلمين إلى مذاهب وإلى مكاتب وإلى فرق وإلى أحزاب، حساسيات نعرات طائفية، حروب، حرمانيات، مظلوميات، تشردات، تهم، افتراءات، سباب، شتائم، وهكذا الأمة الإسلامية تمزقت ونزلت بها بليات، استولى الأعداء المسلمين على المسلمين بسبب اختلافهم حول مسألة الإمامة. ولذلك عندما أنا أتطرق إلى مسألة الإمامة يعلم الله ليس قصدي إثارة الاختلافات، إنما نريد أن نفهم أنه الله سبحانه وتعالى وهو خالقنا ويجب علينا بالدرجة الأولى طاعته قبل طاعة الرسول وقبل طاعة الإمام، يجب علينا أن نطيع الله اللي هو خالق الرسول وخالق الإمام، وفرض علينا طاعة الرسول وطاعة الإمام. الله شو يقول؟ هل إن مسألة الإمامة بيد الناس؟ الناس ينتخبون إمامهم؟ وإذا كان انتخاب الإمامة بيد الناس بأي طريقة، من اللي ينتخب؟ عامة الناس من الانتخابات رئاسة الجمهورية في بعض البلدان، أو أن هنالك مجلس شورى ينتخبون، وهذه الشورى هل هي شورى مباشرة، انتخابات مباشرة، أو واسطة فيما بينها، أو لا الناس لا لهم حق الشورى في مسألة انتخاب الإمام. مرة نريد أن نتكلم عن رئيس جمهورية، بعض الحكومات، بعض الأنظمة قائمة على النظام رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية ينتخبه الشعب كما نعرف الآن، هو المتداول في معظم بلدان العالم، صناديق الاقتراع موجودة، المواطنين يذهبون إلى صناديق الاقتراع وينتخبون رئيسهم. وإذا انقلب الشعب على رئيسه، الرئيس يتنحى كما قبل يومين سوهارتو، تعرفون قضيته في إندونيسيا وكثير من البلدان الأخرى. أو لا أن الإمامة غير رئاسة الجمهورية. نحن نعتقد، أذكر عقيدة الشيعة مع أدلة قطعية موجودة في كتب السنة وقبل كتب السنة في كتاب الله عز وجل، الإمامة اللي إحنا نبحث عنها وأتحدث هذه الليلة ليست رئاسة الجمهورية ولا ملوكية ولا سلطان ولا نظام إمارة ولا لا، إنما الإمامة منصب إلهي وعهد رباني امتداد للنبوة وليست نبوة. لا، الإمام إمام وليس بنبي، وقد شرحنا البارحة وقبل البارحة في قوله سبحانه وتعالى خطابا لإبراهيم الخليل، قال إني جاعلك للناس إماما. وفي القرآن أكثر من 11 آية أو 12 آية ذكر فيها الإمام، ذكر فيها الإمامة، ذكر فيها الأئمة بشكل جمع، وذكر فيها الخليفة، وذكر فيها الخلفاء وخلائف. وأينما ذكرت هاتان الكلمتان فإنها مقرونة بالجعل الإلهي، بالجعل الإلهي. اسمح لي خلي أقرأ لكم كم آية منها، وصلوا على محمد وآل محمد. واحدة منها قوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن من اللي جعل إبراهيم إماما للناس؟ إني منه هذا اللي يقول إني؟ الله سبحانه وتعالى. فالإمامة لا يجعل إلا بقرار إلهي. هذه صدر الآية. نفس الآية ذيلها، نفس الآية مو غيرها، ذيل هذه الآية نفسها، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن فالإمامة عهد الله. عهد الله يعني شنو؟ يعني الله لما يعهد منصب إلهي هذا المنصب من يكون يعينه؟ الله. قال هذا المنصب لا ينال الظالمين، كل من صدر منه الظلم، كل من تنطبق عليه كلمة الظالم، عهد الله وهي في الإمامة لا يناله. زين، آية أخرى هسه بعدين نرجع إلى هذه الآية مرة أخرى. آية أخرى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، عفوا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آية 2 أو 3 بالأحرى، لأن الآية الأولى مكانيا مذكورة، صدر الآية وذيل الآية. هذه وجعلنا منهم تنجع الآية الثالثة. آية رابعة وجعلناهم، هاي ما بها من، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هاي 4 آيات. الآية الخامسة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، هاي 5. آية السادسة واجعلنا للمتقين إماما. زين، وأما بخصوص الخلافة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هاي 7. آية 8 قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، هاي 8. الآية 9 والثامنة والعاشرة 3 مرات جاية وكذلك جعلناكم خلائف من بعده، 3 آيات أكو في القرآن أو 4. إذن مجموعة إذا نحسبها 11 آية في القرآن تؤكد أن الإمام والخليفة لا يكون إلا بالجعل الإلهي. واجعلنا وجعلناهم إني جاعلك للناس إماما، فالإمام والخليفة ما ينجعل إلا بالجعل الإلهي، صار معلوم؟ نجي إلى ذيل الآية اللي قدمتها أول شيء، لا ينال عهد الظالمين. من هذه الآية وآيات أخرى وأدلة عقلية يستفاد أن الإمام لا يجوز أن يكون إلا، لا يجوز أن ينصب إلا أن كان معصوما، لابد يكون الإمام معصوم. معصوم يعني شنو؟ يعني لم يصدر منه ذنب لا صغير ولا كبير من أول عمره إلى آخر عمره. بأي دليل؟ لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، الظالم عهد الله ما يوصل له. زين، الظالم في مفهوم هاي الآية الكريمة من هو؟ كل من ظلم ولو نفسه، ما لازم يظلم الغير، كل من ظلم نفسه فهو ظالم على الأقل ولو لحظة واحدة، وكل من أذنب ذنبا ولو كذبة واحدة، مرة واحدة اغتاب، مرة واحدة نظر حرام إلى غير محرم، هذا ذنب ولو ذنب صغير تعتبره، ولكن ظلم نفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، صار معلوم؟ فكل من ظلم نفسه أو ظلم غير فإن هذه الآية ما تشمله، لا ينال عهد الظالمين. فكيف إذا كان ظلمه أشد وأعظم درجات الظلم وهو الشرك بالله؟ الشرك بالله لو صدر الشرك بالله عبادة الأصنام من شخص ولو لحظة واحدة، دقيقة واحدة سجد لصنم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالمشرك من أشرك بالله ولو لحظة واحدة فقد ارتكب ظلما عظيما وهو ظالم، ولذلك حرمت عليه الإمامة. بعد لو مليون انتخاب، لو 60 مليون، 200 مليون ناخذ يجون يذبون يختارون، ما دام الله حرم خلص معلوم حق، لأن الإمام لابد وأن تتوفر فيه شروط يعينه الله. ومسألة العصمة الناس ما يدرون بها، ولذلك الشعب ما لهم حق يختارون إمامهم. مسألة العصمة، العصمة أمور باطنية غيبية لا يعلم بها إلا علام الغيوب، لذلك علام الغيوب فقط يحق له أن يختار الإمام. ذاك اللي الناس يختارون ما يسموا خليفة ولا يسموا إمام، بل هو رئيس جمهورية. احنا ما نتحدث عن نظام الجمهوري، نتحدث عن نظام الإمامة. نعم، نأتي إلى بحوث أخرى حول الإمامة. إذن فالإمام هو الشخص المنصوب من قبل الله عز وجل، المنصوص عليه وتتوفر فيه شروط. أول الشروط أن يكون معصوما، والعصمة في القرآن الكريم ما ثبتت إلا لأهل البيت في آية التطهير، وهي قوله تعالى: قل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس هذول معصومين، وإلا غيرهم ما عندنا معصوم. حتى الصحابة حتى على القول بعدالتهم، العدالة غير العصمة، العدالة مرتبة. حتى لو قلنا وإن كان ما ثبتت عدالة الصحابة للجميع، الصحابة بعضهم عدول، إحنا هم نحبهم نكرمهم، والبعض الآخر مو عدول، بدليل 200 آية في القرآن الكريم في ذم الصحابة. المنافقين شنو دول؟ ما كانوا صحابة المنافقين، الله يلعنهم. ها المنافقين، الله سبحانه وتعالى يقول: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولا صحابة، حتى المنافقين المعروفين اللي رسول الله ما يعرفهم. هذا ننتقل إلى هذا الموضوع. أكثر من 200 آية بل 300 آية في القرآن في ذم بعض الصحابة الذين عصوا الرسول، آذوا رسول الله، خانوا الله ورسوله، آذوا رسول الله، نافقوا في الإسلام. وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا يستغفر لكم رسول الله، رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هنا بقيت مسألة من المسائل الخلافية حتى من 1400 سنة إلى اليوم. هنالك مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. مدرسة الصحابة مصرين بكل إصرار على أن رسول الله لما مات ما أوصى للإمامة من بعده، ما أوصى للإمامة من بعده، المسلمين هم اللي اختاروا، هم اللي اختاروا أبا بكر وكان ما كان. بينما مو مستحيل هذا الشيء أن يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمورا جزئية أو كلية من أحكام الشريعة، حتى آداب بيت الخلاء، آداب النوم، شلون تلبس، شلون تتكلم، شلون تمشي، شلون، وهكذا كل شيء ذكره رسول الله في كتب الحديث، في كتب السنة، في الآيات القرآنية الله يسجلها. شلون هذا الموضوع يترك رسول الله ويروح؟ شلون هذا الأصل؟ لكن المسألة إذا وصلت اتباع الهوى خلص. أفرأيت من، أنا ما أريد أتحامل على إخواننا الذين يخالفوننا في هذه المسألة، لكن يعلم الله ما هي إلا بيان الحقيقة. واحد إذا اتبع الهوى، بعد لو تجيب له آلاف الآيات، حتى لو يشوف الرسول بنفسه يقول له، لو أن الرسول يخرج حيا من قبره ويجي يقول له، يقول لا أنت غلطان، مثل ما قالوا النضر بن الحارث الفهري، وكلكم تدرون إجا بعدما سمع نفس رسول الله في يوم غدير من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. هل أن يكون إن شافهن بعينه وسمعهن؟ مع ذلك إجا إلى رسول الله، إجا إلى الرسول بالطريق ودخل على رسول الله، قال: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، وبالحج فحججنا، وبالصوم فصمنا، ثم ما اكتفينا بهذا، ما اكتفيت بهذا كله حتى أخذت بيد ابن عمك فأمرته علينا، فهل هذا ترى؟ فهل هذا منك أم من الله؟
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله الذي لا إله إلا هو إنه من عند الله.
إنه من عند الله يعني الله معين علي بن أبي طالب، مو أنا. إنه من عند الله، أنا من نفسي ما أقدر أقول شيء، ما أقدر أزيد ولا أنقص. الله مهدد نبيه يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الرسول إذا كلمة واحدة من نفسه ينسب على الله شيئا لم يقله الله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني راح نقطع عرقه، عرق عنقه، وتين هذا العرق اللي يودي الدم للرأس. فالرسول ما يقدر من نفسه يقول شيء، لكن مع هذا كله بلغت العصبية والعنجهية والعناد بالرجل. وهذا مو فرد واحد ترى، هذا كان يمثل جهة كبيرة من الناس اللي إلى يومنا هذا عند أتباع، إلى يومنا هذا وفي كل مكان عند أتباع وماشين على خطته. خرج من عند رسول الله مغضب وقال: اللهم إن كان هذا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. راح للناقة مالته، قبل ما يوصل للناقة نزلت حجارة على رأسه وخرجت من دبره وسقط ميتا والناس شافوا. ونزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إذن مو ممكن، يعني هذه تصير إساءة إلى مقام الرسول أن نقول أن رسول الله مات وهو يدري أنه يموت والله مخبر إنك ميت وإنهم ميتون. مع ذلك كل الأحكام صغيرها وكبيرها بينها للأمة، بس مسألة الإمامة ها خلاها بدون مبهمة. لا، رسول الله بين، ولكن السياسة تبع فعلها. السياسة والحكام إذا سيطروا على الإعلام وسيطروا على الكتب وعلى العلماء، والعلماء إذا رادوا مناصب وفلوس وعلى يدون يعيشون على موائد الحكام، كل شكل الأحاديث يغيرون بها والتفاسير يغيرون بها، وغيروا. ففي الحقيقة الأمة الإسلامية تعيش مأساة صار لها 1400 سنة، 1400 سنة تعيش مأساة، لأنه الحقائق لعبوا بها، تلاعبوا بالحقائق وغيروا النصوص وبدلوا، وضعوا أحاديث على رسول الله على لسان الرسول والرسول بريء منها لم يقلها، كما أسقطوا أحاديث كثيرة قالها رسول الله ولكن هؤلاء ما بينوا، كتموها وحرفوها. ولذلك الله يقول بالنسبة إلى علماء بني إسرائيل وعلماء اليهود الذين تلاعبوا بآيات التوراة والإنجيل، يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالرسول بيّن، وهذه البيانات والنصوص موجودة في عشرات بل مئات من كتب أصحاب، من كتب التابعين إلى مدرسة الصحابة وهم السنة، موجود من بداية النبوة، من بداية النبوة لما نزل قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنتوا اقروا هذه الآية في أواخر سورة الشعراء في أي تفسير، تفسير السيوطي، تفسير الفخر الرازي، تفسير مولانا، كل تفاسير اللي ذكرها أعلام السنة، تفسير البيضاوي، تفسير الدر المنثور ذكرناه، تفسير مع هذا الآلوسي شو يسمونه، لروح المعاني، تفسير روح المعاني للآلوسي وغيرها بدون حساب، تفسير الطبري، ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني عبد المطلب بني هاشم ودعاهم إلى الطعام وأمر عليا أن يصنع لهم طعاما فأكلوا، وقدم لهم لبنا فشربوا، فلما شبعوا وقف بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يومئذ 40 رجل 40 واحد من بني هاشم، وقال فيهم يا بني هاشم أو يا بني عبد المطلب إنه لم يأتي أحد قومه بخير مما أتيت به إليكم، فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر ليكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فسكتوا كلهم إلا علي بن أبي طالب وهو أصغرهم سنا، قام وقال أنا يا رسول الله، فوضع يده على رأس علي عليه السلام وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا نص التاريخ، نص العبارة اللي أذكركم، يقول كتب الحديث، يقول كتب التاريخ، تاريخ الطبري ذاكره، تاريخ ابن الأثير إذا عندكم هالكتب في مكتباتكم أو مكتبات العامة راجعوا شوف تاريخ السنة الثالثة من الهجرة. ها، والعجيب أن تاريخ الخميس أو تاريخ أبي الفداء يذكر هذه العبارة إلى أن يوصل أخي وخليفة، أخي يذكرها وخليفتي من بعدي، يلعب بها المؤلف إرضاء للحكام، يقول وكذا وكذا لك وكذا وكذا، شو نترمم الحديث؟ الرسول قال وكذا وكذا، والله حيما ما يسمحوا وكذا وكذا. هذا تاريخ الخميس، بينما قبله تاريخ ابن الأثير يقول وخليفتي أخي وخليفتي ووصي. تاريخ الطبري يذكر، تاريخ ابن الأثير يذكر. العجيب أنه مؤخرا صدر كتاب من مصر تأليف محمد حسين هيكل، هذا الكاتب المعروف حياة محمد، قبل حوالي 30-40 سنة طبع هذا الكتاب، وذاكر في الطبعة الأولى هذا الخبر أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. يوم اللي انتشر هذا الكتاب وطلع من المطابع ووصل بيد العلماء، خاصة وصل علماء الأزهر، قامت الضجة عليه، على المؤلف، مكاتيب وتليفونات، شلون تذكر هذا الخبر؟ هذا سلاح بيد الشيعة، انت كذا كذا، هدمت اساسنا مذهبنا من الاول. لما عاد الطبعه الثانيه والثالثه والرابعه والاخير حذف هاي الجمله، لكن من حسن الحظ انه احد دور النشر في النجف الاشرف هذا حصل على نسخه من الطبعه الاولى وكثر منها بالاوفست وصورها، والان موجوده في كل مكان. إذا قرأت كتاب تاريخ محمد اطلب الطبعة الأولى، طبعات البعدين كلها محذوفة، وهذا دليل على أن الخيانة حتى بالطبع وبنقل الكتاب موجودة عند العلماء. إذا العالم يخون، أنت بعد شو تتوقع من هذا العربنجي؟ العالم إذا يخون بعد شو تتوقع من البقية، من سواد الناس ومن عامة الناس؟ هذا الخيانة. الرؤوس إذا يخونون وشلون خيانة؟ مرة واحد تأمن عنده فلوس 1000 دينار 50,000 دينار يبوقهن يخون الفلوس، هذه هينة. لكن خيانة الله ورسوله، خيانة اللي تأثر على الأجيال وعلى الملايين وعلى مئات الملايين من الأمة، تغير عقيدتهم، تغير حياتهم، هاي الخيانة الله يغفرها؟ الله يغفر الخيانة هذه؟ نصوص موجودة. وبعد بدء الرسالة الرسول صلى الله عليه وآله ما ترك مناسبة إلا وذكر. أنا يعلم الله كنت أفكر أنه هاي المواضيع اللي فيها إثارة ما أتطرق لها، كل ذلك حرصا على وحدة الأمة وعلى، بعدين شفت رضاء الله مقدم على رضاء المخلوق. مسألة الإمامة مو في الشيء اللي أنا شهر زمان أتطرق إلى كل المسائل، وهي المسألة المهمة اللي الله يقول لنبيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنا إذا هذا الموضوع ما أذكره على المنبر ويسمعون الإخوان والأخوات بالداخل والخارج، معناته أنا شهر زمان أنا متكلم وياكم كأن ما متكلم. لما الله يقول لنبيه فما بلغت رسالته، أنا ما بلغت رسالتي، يعني هذا الأساس. الإمام الصادق يقول ما نودي بشيء كما نودي بالولاية، بدليل قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يقول للنبي 23 سنة رسول الله بلغ 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 الصلاة بلغ الصوم بلغ الواجبات والمستحبات والمكروهات والآداب والسنن كل شيء كل شيء. قلت لك حتى آداب النوم، حتى آداب بيت الخلاء، حتى آداب كل شيء الرسول المستحبات والآداب، اللبس شلون تلبس، شلون تأكل، شلون تمشي، شلون تجلس، شلون تسلم على الناس، شلون حقوق الجار، حقوق الأولاد، حقوق الزوجة، حقوق كل هذني رسول الله بينهن. وهذا الموضوع الأساسي الرئيسي الرسول غفل عنه أو عمدا تركه أو راح من باله نسي، يعني هذه إذن وجدان وجدان وضمير حتى واحد يحكم بالحق. الرسول بيّن بيّن مو مرة ومرتين، نص غدير رحم الله الشيخ عبد الحسين صاحب الغدير في الجزء الأول المجلد الأول من كتابه يذكر أسماء 110 من الصحابة من أصحاب رسول الله. البقية لأنه قلت لك خوف الحكام وخوف السلطات آراءهم اختفت. 110 من الصحابة رووا حديث الغدير، 110 من الصحابة. وأما المحدثون من علماء العامة فيزيد عددهم على 450 عالم ومحدث ومؤخر ومؤرخ ومفسر، هؤلاء ذكروا حديث الغدير بأسانيد حديث وهذا الحديث وهذا حديث الغدير كلكم تحفظونه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في آخر سنة من حياته وهو عائد من الحج إلى المدينة ومعه أكبر تجمع إسلامي نزل قوله تعالى في الطريق في غدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت شوفوا فكروا هذه الآية جملة اقروها: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني هذا شيء من الأهمية قيمته قيمة الرسالة، إذا ما ذكره الرسالة ضايعة وأصحابك وجهودك خلال 23 كلها صفر. ما بلغت ما نافية، ينفي الرسالة ينفي تبليغ الرسالة عن رسول الله إذا هذا الموضوع ما يذكره. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعدين يقول إذا تخاف من الناس، لأن الرسول يدري أخو في الصحابة اللي يمشون وراه ويصلون وراه وأن ربما يقاتلون يحضرون جبهات القتال، وناس لهم أطماع لهم أغراض وبالفعل نفذوا أغراضهم بعدين، هذول يشكلون خطر على حياة رسول الله، لكن في هالمسألة الله عنده عناية أن يحافظ على حياة الرسول، يقول له والله يعصمك من الناس لا تخاف. قول المؤرخين يذكرون قبل ما تنزل هذه الآية والله يعصمك من الناس الرسول كان عنده حماية عنده حرس، يوم اللي نزلت هذه الآية الحرس وخاف وقال ما أحتاج حرس الله ده يحرسني، والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، الله يريد يقول لك في ذيل هذه الآية أنه أكو ناس تقول أو ما تقول هذا لا يقبلون عندك، هذا لا تفكر بهم، أنت قول ومن يشاء الله أن يهديه ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله خليه يروح لا يهديهم الله معك. بالفعل كما أنه إلى يومنا هذا أناس صلاة يصلي صوم يصوم حج يحج زكاة يزكي، لكن من تجي مسألة الإمامة ما يقبل، لو تجيب له 1000 آية ما يقبل، شو الصبر؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، هذا علاج عذاب أليم. زين، إذن رسول الله بيّن، وببيان رسول الله في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، هذا نص جلي صريح في نصب علي بعده إماما وخليفة منصوبا من الله لا من الرسول وحده، لأن الرسول من نفسه ما يقول شيء ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، فنزل بعد ذلك وتمت البيعة فنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بنبوتي وخلافة أو إمامة علي أخي. وتعرفون قصة الغدير، ما أريد كل أكرره، وأنتم بحمد الله مثقفون بهذه الثقافة، ولكن حتى لا يخ... في خلال هالفترة، في خلال هالفترة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات للصحابة وللمؤرخين وللأجيال إلى يومنا هذا، أنهم من اللي يصلح يتحمل أعباء الخلافة ومن اللي ما يصلح. مثلا الرسول عاقل حكيم في منتهى العقل ومنتهى الحكمة، أعلى درجات العقل والفكر والحكمة عند رسول الله. زين، لما نزلت سورة براءة سلمها رسول الله لأبي بكر حتى يذهب بها إلى مكة فيتلوها، براءة من الله من المشركين وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى 11 آية من سورة براءة. أبو بكر أخذ هذه الآيات ومشى بها، ركب طلع من المدينة وصل إلى ذي الحليفة، يعني الميقات، مكان اللي نحرم، عنده حجاج تدرون من المدينة وين تحرمون، وصل لهنا. فلما وصل لهنا نزل قوله، نزل جبرائيل قال يا رسول الله، الله يقول لك هذه السورة لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك. فأرسل النبي عليا وراء أبي بكر قال خذ منه السورة، راح أخذ منه. فعاد أبو بكر إلى رسول الله قال يا رسول الله هل نزل فيه شيء؟ قال لا، ولكن جبرائيل يقول لي هذه السورة ما ينزلها إلا ما يتلوها على أهل مكة إلا أنت أو رجل منك، وعلي رجل منك. زين، واحد الذي لا يليق بأن يبلغ رسالة بأن يبلغ يقرأ له 11 آية بتعيين من الله سبحانه وتعالى، ومع ما كان رسول الله يقدر من البداية بعد علي بن أبي طالب، ومن البداية حتى الرجل أن كرامته تبقى محفوظة لا يقولون عنه كذا، رسول عنده صحابة كثيرين، اختار من البداية علي بن أبي طالب. لكن الله متعمد، رسول الله متعمد، يريد أن يبين أول يدزه بعدين تنزل آية، مو قضية عصبية ولا عناد، آية الله حكيم يسحبها منه. فمعناه أن الرسول كان في البداية رشحه لمنصب، منصب التبليغ، ولكن الله قال له هذا ما يستحق أن يترشح لهذا التبليغ، تبليغ تبليغ عن الله وعن رسوله، منصب عظيم، ولو 11 آية اسحبها منه، سحبوه منه وأعطوه لعلي بن أبي طالب. هاي في مقام التبليغ. نجي في مقام الشجاعة. في يوم خيبر بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما راح يفتح حاصر خيبر ظلوا مدة محاصريها، هن 7 قلاع، 6 منهن سقطت بسهولة، بقت قلعة القاموس كانت محصنة وفيها أسلحة وفيها تحصينات وفيها دفاعيات قوية في خيبر. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول يوم صاحبه أبا بكر، ها، و راح من الصبح إلى المساء ما قدر يسوي شيء، فرجع أقول رجعني أقول تاريخ، أذكر لك كتاب تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، تاريخ ابن فداء، حتى الصحاح، البخاري، مسلم، هذول كلهم أقروهم. يقول رجع يجبن أصحابه ويجبنونه، يعني شنو؟ يقول لهم أنت جبنا، هم يقولون أنت جبنا، انت قائدنا، تقدم احنا ورق. يوم الثاني ارسل صاحبه عمر نفس الشيء، ها، ايضا ما صنع شيئا من الصباح الى المساء، فرجع يؤنب على نفس العبارات، اذكر لها ما ازيد ولا انقص، بكل امانه ودقه، رجع يؤنب اصحابه ويؤنبونه، صار معلوم. فلما رجع عمر تلك الليله قال رسول الله قولته
مشهورة: لأعطين الراية غدا رجلا. ها الرسول بليغ، كلمات الرسول بلغ، كان يقدر كلمة رجلا ما يقول، كان يقول لأبعثن الراية غدا من يفتح الله، لا يقول رجلا. يعني دولك اللي راحوا قبل شنو بعد انت احكم. رجلا يحب الله ورسوله، يعني دولك شنو بعد العقل لازم يفتهم، ويحبه الله ورسوله، يعني دولك شنو يا رسول الله بعد عيني اروح لك فدوه كلمه كن باعش باكر راح ابعث علي بن ابي طالب وخلص العالم، هل احتياج ليش تقولها بأبي وامي؟ والرسول ما ينطق عن الهوى، الله يقول له قول، الله يقول له قول، هالحكايات قول رجلا يحب الله ورسوله. هل اللي عنده وجدان والذي ماكو غشاوه على قلبه كلمات الرسول يجي يحللها يدققها كلمه كلمه ويستنبت منها؟ الرسول ده يعرض تعريض، هذا تعريض اصلا. يقول يا رسول الله انت من اول يوم تدري دول مو شغلهم، من اول يوم تبعث علي بن ابي طالب تروح تنهي المشكله. لكن كل ذلك الرسول يعلم، الله مخبره بالمستقبل من راح يوخره من راح يقدمه. فكان رسول الله متعمدا ان يرسلهما حتى المسلمين يعرفوهم والتاريخ يعرفوهم. ها رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. فندري علي بن ابي طالب كرار، والفرار منه بعد مبين كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يده. صلى على محمد. اصبح الصباح، يقول حتى بعض الصحافة، حتى واحد من ذولاك اللي راحوا أول أمس قال ذيك الليلة لعنة الله ما سمع أحد، أنا بالليل كله أحدث نفسي بلكت إلي. فأنت رحت وقضيت بعد، أنت انعرفت بعد شنو زين. أصبح صباح ودعا رسول الله عليا، قالوا يا رسول الله علي ما نايم البارحة من وجع العين، عيون اثنينهن رامدات وارمات. قال ائتوني به، فجاءوا بعلي يقودونه إلى رسول الله، عيونه مشدودة، عيونه مشدودة، لا نزل عمامته على عينه من شدة الألم، والليل كله ما نايم من رمد العين. فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتح العصابة من عين علي عليه السلام، وأخذ شيئا من ريقه الطاهر مسح بها على عيني، فطابت على عين علي فطابت فورا بإذن الله تعالى. شنو هالدواء هذا؟ شنو هذا؟ بعد الله إذا يريد يداوي خلص، بعد لا مستشفى ولا عملية ولا نعم. وسلمه الراية وراح وفتح وكان ما كان، وتم الفتح عليه. زين هذني كل المسلمين ما يدروهم رسول الله، هذول قدمهم وأثبتوا أنهم مو مال شغل، والمندوب عند الشاه دائد هو علي بن أبي طالب. وثم يوم بدر نفس الشيء، يوم أحد نفس الشيء، يوم أحد حربا كليهما بشهادة القرآن: إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. عربوا كل الصحابة بس خمسة ظلوا مع رسول الله، بس علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، سماك بن خرشة، أبو دجانة، وفد مرة عجوز مرة اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب ولديها يقول له: موقف أمكما يوم أحد خير من موقف فلان وفلان، يذكره المغازي في الواقدي في كتاب المغازي. هاي العجوز ظلت مع رسول الله ضمن الخمسة اللي ظلوا مع رسول، البقية كلهم انهزموا. وهكذا يوم الخندق، يوم الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه يقول: من لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة. ما في يوم واحد يقوم، ما في يوم واحد يقوم، في كل مرة ما يجاوب إلا علي بن أبي طالب، والرسول يقول له اجلس، يريد بركت واحد من ذولا ولو بالكذب يسير إيده، لكن لا، لا بالكذب لا بالصدق، ما حد شال إيده وما حد قام غير علي بن أبي طالب. ثلاث مرات يأمره رسول الله بالجلوس، وأخيرا رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، أتعرف من هذا؟ هذا عمر، هذا عمر بطل، هذا فارس يليل يليل منطقة، صارت معركة 1000 فارس هزموا على عمر، عمر هزمهم كلهم، فسمي من ذاك اليوم بفارس يليل. يقول له: هذا عمر فارس يليل، تعرف منه؟ قال: نعم، وأنا علي بن أبي طالب. الرسول كان يشتهي يسمع هذا الكلام، هذا الجواب من علي بن، قال: نعم وأنا علي بن أبي طالب. فقال: أبرز إليه بارك الله فيك. فبرز إليه، وعمر يصيح، وعمر يقول: ولقد بححت من النداء، من قد ما صحت 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 ما حد يجاوبني، انبح صوتي، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبنا المشجع وقفة البطل المناجز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز، وإذا بصوت علي مثل الرعد يرد عليه: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، دونية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. اللهم صل. أنا عقيدتي هي هاي الأبيات كتلت عمرو بن عبد الوهاب، هي هاي أخذت روحها الحرب النفسية، هذه السيف اللي استعمله علي بن أبي طالب آخر شيء، هاي مثل ما يقول طلقة الرحمة، وإلا هي هالأبيات قتلته قبض عليها، ولكنه كان الذي يقاوم، صار هو راقب وراقب على جواد، جواد من الجياد السريعة الجري اللي قدر يعبر يقفز فرد قفزة 8 أمتار عرض الخندق، 8 أمتار عرض الخندق يعبر منها الصوب لها الصوب، يعني احسب من هالعواميد الى هذا الحائط 8 أمتار قفز، وكأنما عزرائيل نزل على رؤوس المسلمين، ومغرور بسيفه مغرور بشجاعته، فقال له: يا علي، انت جاي الى تبرز الي؟ قال: نعم. قال: ارجع ارجع أرجع. قال: ليش أرجع؟ قال: لأن أباك أبا طالب كان صديقي، ولا أحب أن أقتل ابن صديقي. قال: ما صار شيء، أنت لا تقتلني أنا أقتلك. أي نعم. هنا تصنع بالغضب، غضب مصطنع، قال: ما خاف عليك ابن عمك إذ بعثك إلي أن أخطفك برمحي هذا بين السماء والأرض، أشيلك شيل برأس الرمح بين السماء والأرض، لا تكون من الأحياء ولا تكون من الأموات، الإمام بكل برودة أعصاب قال: إن ابن عمي ما بعثني إليك إلا بعدما علم أني قاتلك، يعني هل تقرقر هذا؟ خلي أنت المقتول اليوم، ما تنجو من سيفي. وبالفعل والخبر معروف عندكم، الإمام قال: يا عمر، شوف، ما عرض عليك، أنا بلغني أنه ما عرض عليك في قتال 3 خصال إلا قبلت واحدة منها، صحيح؟ قال: يقول، قال: الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: قل غيره، قل غيره، حمل جبال الأرض أخف علي من هاتين الكلمتين. أي نعم. قال: الثانية أنه 20,000 واحد جايين يحاربونه، أنت ايش دخلك بالموضوع؟ اترك لو روح يكفونك ذؤبان العرب، روح انت. قال: لقد انصتني. هو كان يريدها، يريد ينجي نفسه، ولكن عزرائيل رجعها مره ثانيه. ذهب خطوات ورجع، قال: لا يجلسن نساء قريش فيتحدثن ويقولن ان عمرا خاف من علي. انا ما اخاف. هو خايف، الله يعلم اذا يفتشوا حاله شلون صاير. نعم، ولكنه رجع، أجله رده مرة ثانية. قال: والثالثة، قيل أنه أنا
راجل وأنت راكب. فنزل وضرب قوائم فرسه الأربع وقطعها، ثم هجم بالسيف على أمير المؤمنين الدرع، أو بالأحرى الدرجة اللي كان أمير المؤمنين طاس اللي كان يحمله أمير المؤمنين انقسم، وحتى الخوذة الحديد انقسمت وأصابت الضربة رأس أمير المؤمنين، لكن ضربة ما كانت مسمومة كضربة ابن ملجم، ولذلك ما قتل علي منها، أصابته جراحة. إلا أن أمير المؤمنين لاحظ أن عمرا غرقان بالحديد من رأسه إلى رقبته إلى رجليه إلى بطنه إلى صدره، ولم يظهر منه إلا النصف الأسفل من ساقه، فضرب بالسيف ساقه فسقط على الأرض مثل الجبل. وصاح علي الله أكبر، وصاح المسلمون الله أكبر، وثار العجاج، وإذا بعلي جالس على صدر عمر يحتز رأسه. صلوا على محمد وآل محمد. واستحق علي عليه السلام بتلك الكلمة قول رسول الله: ضربة علي اليوم الخندق أفضل من عبادة الثقل، وأمثال ذلك بكثرة. هذول كلهم شاهدوا هالمناقب، شاهدوها بعيونهم، ولكن السياسة شاءت شيئا أن عليا مع علمه ومع فضائله ومع قربه من رسول الله ومع عصمته ومع كل مؤهلاته أن يحرم، ومو بس هو يحرم، هو ما يهمه أن يحرم، يحرم العالم ونحرم نحن والأجيال والملايين والمليارات من المسلمين يحرمون من قيادة علي ومن علم علي. ومن تلك المؤهلات التي جعلها الله في علي وأهل بيته الطاهرين، وتصير توصل الإمامة والخلافة إلى أناس أنتم أعرف بأحوالهم، ويصل أمر المسلمين اليوم كل بلاد الإسلام، معظم بلاد الإسلام فيها حروب، فيها مجازر، أن اليهود وهم ما يزيدون عددهم على 16 مليون، على 16 مليون ما يزيدون عدد اليهود في العالم، يتحكمون في 1.2 مليار من المسلمين في العالم وفي العالم كله، هكذا، لأنهم أخروا من قدمه الله وقدموا من أخره الله. الشرط الآخر للإمام عندنا من أوليات هذا المذهب أن يكون الإمام أعلم من في الأرض، أعلم من في الأرض. لا حدود لعلم الإمام بعد علم الله عز وجل. البارحة أشرنا في قوله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، يعني مقتدى، مو بس للجهلة أو للفقهاء أو للمؤرخين والأدباء، لا، الإمام مقتدى حتى للأطباء. الأطباء إذا كان عندهم مشكلة طبية وتحيروا فيها لازم يرجعون الإمام، الإمام عنده جواب. وبالفعل أمير المؤمنين وأئمته كانوا كذلك. المهندسين على تقدم الهندسة في زماننا والتكنولوجيا في هذا الزمان، إذا أشكلت عليهم مسألة معضلة هندسية يجدون حلها عند الإمام. وهكذا جميع المخترعين والمكتشفين في العلوم الحديثة، إحنا نؤمن أن الإمام عارف بكل العلوم، بكل التطورات العلمية والتكنولوجيا اللي تصير وإلى يوم القيامة. الله وهب، أشرنا ليلة من الليالي البارحة شوية وأول في البارحة في قوله أعطينا العلم، العلم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى ليس كالعلم اللي يدرس بالجامعات وبالكتب والحوزات العلمية، علم قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا وزير سليمان. لكن عليا وأولاده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والكتاب علم الكتاب ايش قال؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فالقران ناسقه ومنسوقه، ظاهره وباطنه، تنزيله وتاويله، كل ذلك عند من؟ عند الائمه الاطهار بآل محمد
عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الحراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب، وضربته كبيعته بخم معاقدها من القوم الرقاب، علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. قبل أن نقرأ التعزية وأترك المنبر، كمديت أيضا في مدح أمير المؤمنين، لأن قلوب الشيعة علي عليه الصلاة والسلام تتنور بذكر مناقب أمير المؤمنين. يقول: يا صاحب المجد الذي بجلاله عنت البرايا مبغضا وعنيدا، لك غر أفعال إذا استقريتها ملكت علي مفاوزا ونجودا، وصفات فضل أشكلت معنى فلا إطلاق يكشفها ولا تقييدا، ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، ليلة الهجرة، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا والعدا، وملكت عليك مفاوزا ونجودا، فقضيت ليلته وقمت معرضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا. إلى أن يقول: رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، وغداة بدر وهي أم وقايع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا. أنا الله وفقني قبل شيء قريب 50 سنة في كربلاء أول الشباب نظمت قصائد، منها هاي الأبيات باقية في ذهني في مدح أمير المؤمنين. أخا المصطفى، أولا صلوا على محمد وآل محمد. أخا المصطفى، أخا المصطفى، يا من دعاك أخا له فكنت كما يبغي منك أخا برا، لعمري لولا ذو الفقار الذي به سطوت وكانت كل ضربته وترى، لما قام للإسلام ركن ولم نكاد نشاهد منه اليوم رسما ولا ذكرا، حباك رسول الله منه كرامتان فقلت بها أعلى صحابته قدرا، وفضلك الرحمن في الذكر إذ أتيت بتفضيلك آيات ناطقة جهرا، فبالمصطفى قد كنت أول مؤمن وأقدم من عن وجهه كشف الضرا، وأجرأ من واساه في كل غزوة وأشجع من في الحرب كر وما فرا، فهل ردك الخذلان عن باب خيبر وهل مرحبا إلا كجدل أو عمرا، وهل بات شخص في فراش محمد سواك يضحي دون سيده العمرا، وهل آثر الهادي سواك وخصه بسيدة النسوان فاطمة الزهراء. صلى الله عليه وسلم. بعد هالمقطع الأخير وأختم المجلس، يقول أيضا الشاعر الآخر: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل سيدي إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك صادقا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا إلى أن يقول وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعدت مغسلا إلى أن يقول سيدي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصتك يا أربلا عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفدي مسلوب الثياب مسايا يا أربلا يا ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موايا يا كلايا نادى بن سعد يا خيل ناوين من يركب يرد ضلوع الحسين يا واعد حسي يرض صدره او يرض للظهر زين يرض الباجي عظامه او يصدر يا ويلي ركبت لمن الجيمان عشرايا ايوا لعبه خيلهم من فايا يا بالصدري اسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاجل الاكرم يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر بالحسين ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا. الآن بالطريق أحد الإخوة قال إحدى الأخوات أو الإخوة عنده عملية باكر يرجو منكم الدعاء ادعوا له أو لها بالشفاء والعافية. اللهم من عليه وعليها بالشفاء والصحة والعافية وأنجح هاي العملية برحمتك وفضلك وجودك وكرمك. اغفر ذنوبنا يا الله، اجعل عواقبنا خيرا، اقض حاجاتنا وارحم موتانا وداوي جرحانا وفرج همومنا وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأقر عيوننا برؤيته وبالصلاة خلفه. إخواني الحاضرين في الداخل والخارج، كثير من الإخوة والأخوات طلبوا مني مطالب أذكرها على المنبر، إن شاء الله خلال هالليلتين سوف نشير إليها إشارة سريعة، وأسأل الله أن يجعل فيها الخير والمنفعة والموعظة الحسنة. وإلى أرواح المؤمنين، الفاتحة مع الصلوات.